بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع كتاب المواقيت، أو ماذا، مع كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ومع باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة. ومضى معنا مجموعة من الأحاديث المتعلقة بصلاة الجماعة، منها حديث ابن عمر، وهكذا أيضا حديث أبي هريرة، وهكذا أيضا الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب والفضيلة، لأتوهما ولو حبوا، أي إذا لم يستطيعوا أن يأتوا مشيا ولم يستطيعوا إلا أن يأتوا حبوا وزحفا لأتوا حبوا وزحفا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى أو ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يا إخوان كما سبق يدل على وجوب صلاة الجماعة، كما هو قول أهل الحديث وهكذا غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال بلال ابن عبد الله، بلال ابن عبد الله ابن عمر، فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، أي شتمه. قال: ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. قال: وفي لفظ لمسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. وهذا الحديث كما هو واضح موضوعه خروج النساء إلى المساجد، خروج النساء إلى المساجد. وقد يستغرب البعض تعلقه بباب الجماعة، حتى أن بعض الشراح كالبسام وغيره جعل له ترجمة خاصة فترجم له بقوله باب حضور النساء. لكن مناسبة ذكره في باب صلاة الجماعة يريد أن يبين رحمه الله تعالى أن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، لا تجب عليهن صلاة الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل، وصلاتها في بيتها أفضل، لكن يجوز لها أن تخرج للمسجد وتصلي جماعة، وتصلي جماعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الحديث: إذا استأذنت ماذا أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا حمله بعضهم للوجوب، وماذا وحمله بعضهم على الاستحباب، على الاستحباب أنه لا يمنعها. فبلال ابن عبد الله ابن عمر قال: والله لنمنعهن. وليس معنى هذا اعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر بعض العلماء لما رأى من المفاسد والفتن التي قد تقع بسبب ذلك، فقال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. وقد نبه غير واحد من أهل العلم إلى أن القصة بين ابن عمر وولده جاء في بعضها مع ابنه بلال ابن عبد الله، وجاء في بعضها مع ابنه واقد ابن عبد الله، أنها ليست في طرق البخاري، وإنما هي جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يمنعها، هذا كما سبق فيه جواز خروج النساء إلى صلاة الجماعة، لكن ماذا؟ بالشروط المعتبرة. مثل ماذا هذه الشروط؟ قالوا: أن تخرج غير متطيبة العطر، ومثله البخور، بعض النساء تبخر ثياب الصلاة ثم تخرج بها، فإذا خرجت شم الرجال الذين تمر عليهم رائحة البخور، هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز أن تخرج وهي متزينة، وهكذا أيضا لا يكون عليها من الخلاخل التي يسمع صوتها، حلي في أرجلها وغير ذلك، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهكذا أيضا ألا تخرج بثياب فيها من مظاهر الزينة كالعباءات المطرزة وهكذا المزخرفة والضيقة وغير ذلك. كذلكم أيضا ألا تكون مختلطة بالرجال، أيضا من هذه الشروط. قالوا: ألا يكون في الطريق ما يخاف به أو ما يخاف منه مفسدة على هذه المرأة، على هذه المرأة. وكما سبق يا إخوان هو أن صلاة المرأة في بيتها هو ماذا؟ هو الأفضل، ويجوز أن تخرج وتصلي مع الرجال صلاة الجماعة في المساجد فهذه رخصة رخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإمامة الرجل بالنساء جائزة، يصلي الرجل إماما والنساء يصلين في الوراء، وأيضا هناك من الرجال من يحضر ويصلي مع هذا الإمام كما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويصلي الرجال ثم يصلي النساء في الأخير. وكان عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن كلما كان الصف متأخرا للنساء كلما كانت ماذا؟ بعيدة عن النظر، نظر الرجال أو نظرها هي إلى الرجال. لكن هل يجوز أن يصلي الرجل بالنساء؟ رجل يطلب منه أن يصلي بالنساء أما إذا كانت واحدة فهذا مظنة الخلوة، وقد يحصل بسبب ذلك من الفتنة. لكن أكثر من واحدة نساء يصلين خلف هذا الرجل، فذهب ذهب الحنابلة والشافعية إلى كراهة ذلك، قالوا لأنه يؤدي إلى حصول الخلوة، بينما ذهب أكثر العلماء إلى جوازه إلا إذا خشي على نفسه من الفتنة، فعند ذلكم لا يجوز، وبالغ الشيعة كالهادوية وغيرهم فقالوا ببطلان الصلاة، والصحيح يا إخوان هو ماذا؟ قول أكثر العلماء، وهو جواز ذلك، طيب هل يجوز للمرأة أن تأم النساء؟ وتصلي بهن؟ هذا مما حصل فيه خلاف بين العلماء. والصحيح يا إخوان أنه يباح للمرأة أن تصلي بغيرها من النساء، واستدلوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأم النساء، وكانت تقوم في وسط الصف. وهذا يا إخوان ماذا؟ فيه فائدة أخرى، ألا وهو أن الأفضل في إمامة النساء أن تقوم في وسط الصف. النساء صفا إمامتهن تكون في وسط هذا الصف الأول، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها طيب لو تقدمت وصلت بالنساء هي صفا لوحدها والنساء يصففن خلفها، ليس ذلك بمحرم، وقد أجازه جماعة من أهل العلم لعموم الأدلة، وأن النساء شقائق الرجال طيب وهل يجوز للمرأة أن تأم الرجال؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز أو لا يجوز يا أبا تميم؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي بمجموعة من الرجال؟ لا يجوز. ولو كانوا أهلها اجتمع زوجها واثنين من أبنائها وأربعة من إخوانها وأرادوا أن يصلوا مثلا صلاة التراويح أو قيام رمضان أو غيرها، نظروا فإذا بالمرأة هي ماذا؟ هي أحفظهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أي جماعة يا أبا أيمن يجوز ولو كانت أحفظهم؟ ما يجوز. أحسن، لا يجوز يا إخوان، لا يجوز أن تأم المرأة الرجال، وهذا هو قول أكثر العلماء لقوله عز وجل الرجال قوامون على النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى قال ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. وماذا نقل عن ابن حزم في مراتب الإجماع أن صلاة الرجال خلف المرأة وهم يعلمون أنها امرأة، فهذه صلاة فاسدة. قال النووي رحمه الله تعالى قال والبطلان، أي بطلان صلاة الرجال خلف المرأة، قال مذهب علماء السلف والخلف، وذهب أبو ثور والطبري والمزني أنه يجوز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وهو قول بعض الحنابلة. لكن تكن من ورائهم، قالوا إذا صلت بهم امرأة لا تتقدمهم تركع وتسجد وتجلس، لا، قالوا تكون وراءهم. ولا يخفى على الجميع بعد هذا القول من ماذا؟ من صحة إمامتها، أو أنها تصلي بهم فتكون خلفهم. والصحيح هو ما سبق مذهب علماء السلف والخلف رحمة الله عليهم أن صلاة المرأة بالرجال مما لا يجوز. وقوله هاهنا فسبه سبا شديدا، ذكر الإمام ماذا؟ ذكر الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام أن في هذا تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا، فيه تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا وذكر النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم قال وفي رواية فضرب بصدره، قال وفيه تعزير للمعترض على السنة وكما سبق أن مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو ماذا؟ هو إباحة وجواز حضور النساء لصلاة الجماعة بالشروط المعتبرة شرعا، وأن صلاتها في بيتها هو الأفضل هو الأفضل. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، أي يصلي نافلتها في بيته عليه الصلاة والسلام. قال: وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة. وماذا تكون حفصة لعبد الله ابن عمر؟ ماذا تكون حفصة لعبد الله ابن عمر؟ نعم يا أبا حمزة. ما اسمع، بلغوا. تقول عمته، عمته يعني أخت أبيه هكذا. الإخوة يرفعون. أخته، أحسنت، حفصة بنت عمر، وهو عبد الله ابن عمر. قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وهذه الأحاديث فيها بيان للسنن الرواتب التابعة للفرائض، التابعة للفرائض. وفي الحديث الأول بين ابن عمر بعض هذه النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وبعض العلماء جعل لهذا أو لهذه الأحاديث ترجمة خاصة، كما فعل البسام رحمه الله تعالى في تيسير العلام، فقال: باب سنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها. وهنا بين ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ما هو الذي يخالف ذلك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسين؟ هنا ابن عمر يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. جاء في السنة ما يخالف ذلك، ما هو؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، كان لا يدع أربعا قبل الظهر. طيب إذن يحمل على ماذا؟ يحمل هذا على أن كلا منهما وصف ما رأى، يعني عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، وابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا؟ ركعتين. ويحتمل، وهذا الاحتمال ذكره بعض أهل العلم، أن يكون ابن عمر ماذا؟ ذكر ركعتين ونسي ركعتين، ذكر ركعتين ونسي ركعتين. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال قلت، أي متعقبا قال قلت وهذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين. قال فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا، وذكر غير ذلك من الاحتمالات، وذكر غير ذلك من الاحتمالات. وقوله وركعتين بعدها، هذا فيه مشروعية صلاة الراتبة بعد الظهر، وهي ركعتان، وأنها تصلى ركعتين، ويجوز أن يصلي أربعا، يجوز أن يصلي أربعا، كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، وفي رواية لم تمسه النار، وهذا قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سنن النسائي وغيره وغيره. إذن الراتبة يا إخوان في الظهر أربعا، ويحتمل أنه كان أحيانا يصلي ركعتين، أما بعدها فالراتبة ركعتين، ويجوز أن يصلي أربعا بعد الظهر. أما قوله وركعتين بعد الجمعة، هذا فيه ماذا؟ فيه صلاة ركعتين بعد الجمعة، لكن جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، وفي لفظ من كان مصليا فليصلي أربعا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام قال والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بها وكثرة فعله لها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قائلا وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله وصلى ركعتين وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا، أن يصلي بعدها أربعا، يعني أمر من كان سيصلي النافلة والسنة البعدية بعد الجمعة في المسجد أن يصليها أربعا. قال ابن القيم قال شيخنا ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وهذا يا إخوان تفصيل جيد. أما السنة القبلية يعني قبل صلاة الجمعة، فمذهب جمهور أهل العلم أنه لا تصلى، يعني لا يصلي أربعا. في بعض المساجد يؤذن الأذان الأول ويقوم الناس يركعوا، هذا يا إخوان خلاف السنة. يوم الجمعة ليس هناك راتبة قبل الجمعة، راتبة قبل الجمعة. نعم جاء في بعض الأحاديث الترخيص بالصلاة، يصلي منذ أن يدخل إلى أن يدخل الخطيب وهو يصلي ويتنفل، وهذا من المواضع التي تستثنى من كراهة الصلاة عند الزوال، وذلك في يوم الجمعة. هذا من المواضع التي استثناها ماذا؟ من استثناها من أهل العلم، من استثناها من أهل العلم. ومن الرواتب كذلكم أيضا قوله وركعتين بعد المغرب، بعد المغرب، بعد المغرب. وقد جاء في حديث عبد الله ابن مغفل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين قبل صلاة المغرب بين الأذان والإقامة أن تصلى على سبيل الاستحباب، فكان يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. أما الراتبة فهي تكون بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء. فهذه كذلكم من الرواتب. وأخيرا أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين ماذا؟ قبل صلاة الفجر، لا يصلي معهما شيئا. الملاحظ يا إخوان أن بعض الناس إذا أذن أذان الفجر يقوم يصلي ركعتين، بعدين يقوم يصلي ركعتين أربع، وأحيانا يزيد البعض فيصلي ستا. لا، بين أذان الفجر وصلاة الفجر ليس إلا ركعتين. ولهذا سعيد بن المسيب سيد التابعين لما رأى رجلا يتنفل بعد أذان الفجر فنهاه أن يزيد عن ركعتين، قال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، يعني لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. إذن هذه الرواتب التي جاء في حديث أم حبيبة وغيرها أن من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من يسردها سردا ويكون مسك الختام ولا يتردد عند واحدة؟ ما شاء الله، أبو عبد الله واحد، ومن؟ وأبو عبد الله واحد، ومن؟ وهذا أبو الحسين، من الرابع؟ عندك يا أبو محمد. ركعتين قبل الفجر بسرعة، وأربع ركعات كم قبل الظهر؟ أربعا، وبعد الظهر ركعتين، وبعد العصر وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. نسأل المولى جل في علاه أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.